هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم ألف ألف يقول: إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني، فهل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند مجيء الخطيب، فإنه يشرع في تحية المسجد وإن لم يجب المؤذن، وذلك أنه إذا شرع في تحية المسجد صار مبادرا لتحية المسجد، وإذا وقف ينتظر فراغ الأذان صار متأخرا في أداء التحية.
نعم.
وأيضا إذا أتى بالتحية والمؤذن يؤذن تفرغ لسماع الخطبة، وسماع الخطبة أوكد من سماع المؤذن. وأيضا فإن بعض العلماء يقول إن المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته، لأن الجميع ذكر، وبناء على هذا القول فإنه إذا دخل في صلاته لا يفوته إجابة المؤذن. وأما على القول بأنه وأما على القول الثاني أن المصلي لا يجيب المؤذن، فإنه بإمكانه إذا فرغ من تحية المسجد أن يجيب المؤذن بعد فراغه إن لم يشرع الإمام في الخطبة، إن شرع في الخطبة فالاستماع لها أولى.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول في باب اللعان: لماذا خص الزوجان دون غيرهما في اللعان؟
خص الزوجان دون غيرهما في اللعان لأن رمي الرجل زوجته بالزنا لا يمكن إلا إذا كان قد تيقن ذلك.
نعم.
لأن زناها إفساد لفراشه وعار عليه، بخلاف ما إذا قذف الرجل أحدا غير زوجته فإنه يقام عليه الحد، حد القذف 80 جلدة، ولا يحتاج إلى لعان. ولهذا تجد الدعاء في اللعان في حق الزوج باللعنة، فيقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي حق الزوج بالغضب، والغضب أشد، وذلك لأن الزوج يبعد جدا أن يدعي أن امرأته زنت وهو كاذب. وأما الزوجة فيهون عليها جدا أن تكذب وتنكر ما رماها به زوجها، فلهذا كان في حقها الدعاء بالغضب لأنه أشد وأعظم. نعم.
بارك الله فيكم.
هذا أقول لأنه أشد وأعظم من اللعنة.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، إذا أذن المؤذن أتابع المؤذن، ولكن بعد فترة وجيزة تكثر الأصوات، أي تكثر أصوات المؤذنين وتتداخل الأصوات، ولا أميز المؤذن الأول من الثاني، فما العمل؟ بارك الله فيكم.
العمل في مثل هذه الحال إذا تداخلت أصوات المؤذنين ولم تعلم المؤذن الأول الذي كنت تابعته، أن تتحرى بقدر الإمكان وتكمل الأذان، أو إذا كنت تعرف أن فيه مؤذنا يكون أذانه أبين من غيره فتنتظر حتى يشرع هذا المؤذن ثم تجيب. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة أختكم أم هبة القصيم بريدة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. سؤالي: هل من صلاها وداوم عليها في اليوم الذي يصلي فيه يبنى له هذا البيت في الجنة، أم أنه لو صلى مثلا 3 أيام يبنى له 3 بيوت، أم ماذا؟ أفتوني مأجورين. وهذا ما كتبته بأسلوبها.
نعم. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة على الجميع، على الجميع.
نعم.
فإذا حافظ عليها صار كل يوم يمضي يبنى له بيت في الجنة. وليس المراد أن لكل صلاة بيتا، بل المراد أن هذه 12 ركعة يبني الله بها له بيتا في الجنة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع إدريس من السودان يقول: هل تجوز القراءة سرا في صلاة العصر؟
القراءة في صلاة العصر سرية.
نعم.
وكذلك في صلاة الظهر، ولكنها في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف جهرية. أما صلاة الليل فكانت جهرية من أجل أن يستمع الناس إلى قراءة إمامهم فتتواطأ القلوب كلها على هذه القراءة. وأما في الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف فلأنها محل اجتماع الناس، فكان اجتماعهم على قراءة إمامهم وحدها أدعى النشاط والاستماع.
بارك الله فيكم. يقول: كيف تكون صلاة الاستخارة يا فضيلة الشيخ، وكم عدد ركعاتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
صلاة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بشيء وتردد أيقدم أم يترك، فإنه في هذا الحال يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول بعد ذلك: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به. فإذا فعل ذلك فإن ترجح عنده شيء فهذا هو المطلوب فليأخذ به، وإن لم يترجح أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يتبين له الأمر. فإن بقي مشكلة عليه شاور من يثق به خبرة وأمانة، وإذا بدأ الأمر استعان بالله وفعله.
شمع عبد المعروف أحمد سوداني مقيم بالدمام يذكر في هذا السؤال الأول عن ذكر دعاء دخول المنزل، هل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل، مثلا عند ذهابي لأداء فريضة الصلاة في المسجد، وعند عودة ثانية للمنزل هل يجب عند دخول ثانية ذكر الدعاء أم لا؟ أفيدوني مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان إلى منزله، اللهم إلا إذا كان فارقه بنية أنه سيعود عن قرب، كما لو خرج من البيت إلى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود، أو خرج من البيت ليكلم صديقا له عند البيت بنية أن يعود عن قرب، كما لو كان عند عتبة الباب ونحو ذلك، فإنه لا يحتاج إلى ذكر دخول المنزل. وليعلم السائل أن ذكر دخول المنزل ليس واجبا كما يفهم من عبارة سؤاله، بل هو من الأمور المستحبة، على أن بعض أهل العلم ذكر كلاما في الحديث الوارد في هذا الباب. نعم.
في سؤاله الثاني يقول: عندما أشرع في الوضوء وعند غسل الوجه أشك أنني هل ذكرت البسملة في البداية أم لا؟ أود معرفة ما إذا كان يتوجب علي إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء جزاكم الله خيرا.
إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسمي، فإنه يسمي حينئذ ولا يضره ذلك شيئا، وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويبني على ما مضى من وضوءه. ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة، والأقرب أنها سنة وليست بواجبة، لأن الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم، وحينئذ تكون التسمية سنة إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوءه، وإن لم يأتي بها فوضوءه صحيح. نعم.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة حصة ألف ألف من الرياض تقول بأنها امرأة قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم، فهل هذا نفاس؟
هذا ليس بنفاس، لأن النفاس هو الدم وليس الماء، ولكنه أيضا لا يكون نفاسا إلا إذا كان مصحوبا بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قبل الولادة في زمن طويل فإنه ليس نفاسا. إذن فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، وأما الماء فليس من النفاس.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أحمد من الرياض يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم سفر الإنسان لوحده بدون رفيق في سفر طويل، وهل هناك أحاديث واردة تنهى عن السفر للشخص الواحد؟
نعم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهذا يدل على الحذر من سفر الإنسان وحده، ولكن هذا في الأسفار الذي لا يكون طريقها مسلوكا بكثرة، وأما الأسفار الذي يكون طريقها مسلوكا بكثرة وكأنك في وسط البلد مثل طريق القصيم الرياض أو الرياض الدمام وما أشبه ذلك من الطرق التي يكثر فيها السالكون، ومثل طريق الحجاز في أيام المواسم، فإن هذا لا يعد انفرادا في الحقيقة، لأن الناس يمرون به كثيرا، فهو منفرد في سيارته وليس منفردا في السفر، بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظة. نعم.
هناك أيضا المستمع أحمد سؤال في الطهارة، يقول شخص أما جماعة وفي أثناء الصلاة أحس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك، إلا أنه لم يخرج حياء وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلا، فما الحكم في ذلك؟
إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا، فإن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا كان إماما فإن الواجب عليه أن يبقى إماما للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث، فإذا تيقن نعم، ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين: الوجه الأول أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث، والثاني أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم. ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك، لأن الله لا يستحي من الحق، والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا، بل هو خور مذموم. وفي هذه الحال يعني إذا خرج من صلاته لتيقن الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالصلاة، أن يتموا بالناس الصلاة، فيقول مثلا يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة، ويتمون صلاتهم. فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم ليتم بهم الصلاة، ولهم أن يتموا الصلاة فرادا، ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول
قد يظن بعض الناس أن هناك فرقا بين ما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي، فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح، بخلاف ما إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين تصح، وهذا التفريق لا وجه له، والصورتان كلتاهما سواء. فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرت آنفا، وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرت أيضا، فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفها أن يتم الصلاة بالجماعة، فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدم واحدا منهم يتم بهم الصلاة أو يصلي كل واحد منهم لنفسه، وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول في السؤال الأول: في قريتنا وبالذات في شهر رمضان المبارك وبعد أذان العشاء مباشرة نقوم بقراءة ما يسمى عندنا الوترية، نجلس حوالي نصف ساعة في هذه الوترية بشكل كبير، بشكل مجلس كبير، نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وما شابه ذلك، فهل هذا من البدع وهل علينا إثم في ذلك؟
نعم، هذا من البدع، يعني اجتماعكم بعد صلاة التراويح تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة أو أئمة الهدى، هذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والواجب على آخر هذه الأمة أن يتأسوا بأول هذه الأمة، فإن السلف رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب من بعدهم وأشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه الأمطار، وفي قريتنا مجموعة من المساجد وفي نفس المسجد توجد بركة للماء أي للوضوء. سؤالي يقول: تجلس هذه البركة أحيانا أكثر من 10 سنوات لم يتبدل الماء فيها، وأحيانا يكون لون الماء أخضر، فهل نتوضأ من هذا أم ماذا نفعل، علما بأنه لا يوجد لدينا مياه جارية فاعتمادنا على الأمطار؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا، وهذا التغير الذي يحدث الماء من طول مكته ليس تغيرا بالنجاسة حتى وإن أخضر أو صارت له رائحة كريهة، فإنه طهور يجوز التطهر به غسلا ووضوءا وإزالة للنجاسة. نعم.
هذا المستمع أبو عبد الله من القصيم
يقول: توفي رجل وخلف مزرعة كبيرة، وكل عام تدر هذه المزرعة أموالا طائلة، فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، هل عملهم صحيح هذا؟
نعم، هذا العمل صحيح، وذلك أن الميت إذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته، ولكن يقدم الدين أولا ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث ثم الإرث. فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية، فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط، يرثونها حسب الميراث الشرعي العصبة منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم.
بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: فضيلة الشيخ، إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي به الخرص فقط؟
نعم يكفي الخرص في إخراج زكاة ثمار النخيل، تخرص إذا يبست وصارت صالحة للجذاب فإنها تخرص حينئذ، ويخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، والعشر كاملا إن كانت تسقى بلا مؤونة. نعم.
من أسئلة المستمع أبو عبد الله من القصيم هذا السؤال يقول: أيضا فضيلة الشيخ، أسأل عن بيع الذبيحة وهي حية بالكيلو.
لا أعلم في هذا شيئا، ولكن الذي يظهر لي أنها أن ذلك لا يجوز، لأن بيعها وهي حية فيه غرر.
نعم.
قد يكون بطنها مملوءا من الطعام فتثقل بذلك، وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف، وقد تكون مريضة، وربما يكون المرض سببا في ثقلها والصحة نشاط وخفة. على كل حال الذي يظهر لي المنع من ذلك، لكن إذا ذبحت فإنها يبين ما فيها، يشق بطنها ويزال ما فيه من بقايا الطعام ثم تباع بالكيلو إذا نظفت. نعم.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج سعيد من الرياض يقول: رجل وكل شخصا ليبيع له عقار، فوضع هذا العقار عند مكتب لبيعها، ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأراضي، فهل إذا باعها عليه يأخذ السعي لوحده، وهل لصاحب المكتب حق في السعي مع أن صاحب المكتب لم يبع هذه العقار؟ أرجو الإفادة.
هذه المسألة ترجع إلى عرف الناس، فإن اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك، وإن لم يحصل اقتناء فإنما ردهما إلى المحكمة الشرعية. نعم.
في سؤاله الثاني يقول: عندنا مؤذن مسجد، إلا أنه قليل الحضور، ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه نظرا لبعد منزله، وقد نصحنا هذا المؤذن فقال: لقد أخذت الإذن من الأوقاف، فوافقوا على ذلك، فماذا تنصحونني مأجوري؟
نقول: إذا كانت الأوقاف قد أذنت بذلك وكان أخوه يحصل به المقصود في مواظبته وقيامه بما يجب فلا حرج عليه في هذا. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من الجمهورية العراقية إربل، أختكم نون نون، تقول: فضيلة الشيخ، هل أستطيع أن أستمر في قراءة وحفظ القرآن في فترة الحيض وبدون أن ألمس القرآن؟
نعم تستطيع ذلك، لأن هذا حاجة، وقراءة الحائض للقرآن إذا كان إذا كانت لحاجة فلا بأس بها، لأنه ليس في السنة نصوص صريحة صحيحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن. فإذا احتاجت إلى ذلك للحفظ أو للتحفيظ أو للورد ليلا أو نهارا فلا حرج عليها في قراءة القرآن. أما إذا لم تحتج فإن الأولى أن لا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف أكثر أهل العلم.
طيب، تقول في سؤال لها: هل علي أن أغتسل أو أغسل كل الملابس الذي استعملت في فترة الحيض؟
ليس عليها أن تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض، ولكن إن أصاب الدم شيئا منها فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط وتصلي في هذه الثياب، وذلك لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها. نعم.
هذا مستمعة من فلسطين، لم تذكر الاسم الحقيقة هنا، تقول في سؤالها: أقول في رسالتي: يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهن، هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم؟
نقول: إذا كان عند الإنسان غنم اقتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول. أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر. أما إذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان يعلفها، وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر، وتقدر بالقيمة لا بالعين. فإذا كان عنده 100 شاة مثلا وهو يبيع ويشتري في الغنم للتكسب فإنه يقدر قيمة هذه 100 ويخرج ربع العشر، كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرها مع أنه كان ينفق عليها مدة الدكان وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك. والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة ففيها الزكاة بكل حال وهي ربع عشر قيمتها، وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول، وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة.
بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد مصطفى عبد الخالق من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هل صلاة التطوع، أسأل عنها وأقول، هل هي السنة والنوافل أم النوافل فقط؟ أرجو الإفادة مأجوري.
صلاة التطوع تشمل السنن الراتبة التابعة للصلوات الخمس والسنن المستقلة المؤقتة بوقت كالوتر وصلاة الضحى والسنن المطلقة التي لا تتقيد بوقت ولا بعدد، فكلها من التطوع الذي تكمل به النوافل، بل كلها من التطوع الذي تكمل به الفرائض يوم القيامة. وقولنا الرواتب التابعة للصلاة الخمس هذه من باب التغليب، وذلك لأن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، فالسنة الراتبة إنما هي للفجر والظهر والمغرب والعشاء، وهي 12 ركعة، ركعتان للفجر قبلها وركعتان بل وأربع ركعات للظهر قبلها وركعتان بعدها، فهي 6 ركعات للظهر، 4 قبلها بسلامين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 12 ركعة من صلىها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع جمال بسيوني محمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، في بعض المساجد يؤذن للجمعة أذانين بينما يؤذن للفجر أذان واحد، فهل هناك دليل شرعي على ذلك؟ حيث أنني قرأت أن ما ورد عن النبي كان يؤذن للجمعة أذان واحد والفجر بأذانين، وما يحدث الآن مخالف لذلك، فأرجو الإفادة حول سؤالي مأجورين.
نعم. أما الفجر فيؤذن له أذان واحد بعد طلوع الفجر، والأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر إنما كان من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فأذان صلاة الفجر هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، وأما ما قبله فليس لصلاة الفجر، ولكنه لإيقاظ النائم حتى يقوم، ولإرجاع القائم حتى يتوقف عن القيام من أجل أن يتسحر. وظاهر هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجعل أذانين إلا في رمضان من أجل أن يقوم الناس إلى السحور. وأما الجمعة فليس فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما إلا مؤذن واحد، وهو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب إذا حضر وسلم على الناس. ولكن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث لما اتسعت المدينة وكثر الناس حتى لهم على الحضور والسرعة، على الحضور والسرعة إلى المسجد. وهذا الأذان يعتبر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخلفاء الراشدين من بعده 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
شكر الله. استمع للبرنامج المستمعة هنا من المدينة المنورة تقول في السؤال الأول: ما حكم مس الأطفال للمصحف يا فضيلة الشيخ؟ أرجو بهذا إفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مس المصحف للمحدث، فمن أهل العلم من يقول إن مس المصحف للمحدث جائز، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في منع المحدث من مس المصحف، والأصل براءة الذمة وعدم الإلزام. ومن العلماء من قال إنه لا يحل مس المصحف إلا على طهارة، لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هنا هو الطاهر من الحدث لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولقوله تعالى في الحيض فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله وهذا القول أصح من القول الأول، لأن كلمة طاهر وإن كانت مشتركة بين طهارة بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، لكن المعهود من خطاب الشارع ألا يعبر بكلمة طاهر لمن كان طاهرا طهارة معنوية، والطاهر طهارة معنوية هو المسلم، والنجس هو المشرك. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان لم يعهد التعبير بالطاهر عن المؤمن فإنه يحمل على المعنى الثاني أو يترجح حمله على المعنى الثاني وهو الطاهر من الحدث، ولكن يبقى النظر هل يشمل الحكم الصغار الذين يتعلمون القرآن فيلزمهم أو نلزمهم بالوضوء أو لا يشملهم لأنهم غير مكلفين. في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الصغير لا يلزمه أن يتوضأ لمس المصحف لأنه غير مكلف، ومنهم من قال إنه يلزمه فيلزم بأن يتوضأ، وهذا لا شك أنه أحوط. وفيه من المصلحة أننا نغرس في قلوبهم إكرام كلام الله عز وجل، وأنه أهل لأن يتطهر الإنسان لمسه، فإذا كان في إلزامهم بذلك صعوبة فإنه من الممكن أن مس المصحف من وراء حائل، فإن مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث وغير المحدث. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة من المدينة المنورة تذكر في هذا السؤال الطويل وتقول فضيلة الشيخ أنا لي أقارب في مكة المكرمة يجبرونني على مقابلة أخو زوجي، فأنا كنت عندما أذهب إليهم في تلك السنوات الماضية أو في السنوات الماضية أتحجب ولكن لا أغطي وجهي، مع أنني أعلم بأن ذلك لا يجوز، ولكن خوفا من قطيعة الرحم، مع العلم تقول لأنني أعلم بأنني لو رفضت مقابلة أخو الزوج لأدى ذلك إلى نزاع وبالتالي فيه قطيعة للرحم، مع العلم بأن أقاربي هؤلاء لا يستمعون إلى النصيحة، وقد نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في هذه السنة، ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة لا بد من زيارة هؤلاء الأقارب حتى لا يقطع الرحم، فرفضت الذهاب للعمرة ابتغاء لوجه الله عز وجل حتى لا أقابل أخو زوجي، هل رفضي صحيح أم لا؟ وبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم في عمرتي الثانية، أرجو الإفادة والنصح، مأجورين.
قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة أولي الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله، ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك، لأنهم هم الذين قطعوا وهم ليس لهم طاعة في معصية الله عز وجل، فعليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، واعلمي أنك منصورة عليهم إذا قطعوك من أجل إقامتك لحدود الله عز وجل. والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله سمعنا وأطعنا، وأن لا يغلب العادات على شريعة الله، لأن الشريعة هي الحاكمة وليست محكوما عليها، والعادات محكوم عليها وليست حاكمة. وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج، بل قد يكونون أخطر عليها من الأجانب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن الدخول على النساء وحذر منه، فقال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أنه هو الشر الذي يجب الفرار منه، أي من الخلوة به. وذلك لأن الحمو وهو قريب الزوج يدخل على بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد لكونه قريبا، ويدخل وهو يعتقد أن البيت بيته ولا يبالي، فيجد الشيطان منه مجرى الدم ويوسوس له في الفتنة حتى تحصل الفتنة. وكم من قتيل للشيطان في هذه المسألة. لهذا يجب الحذر، غاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج. وخلاصة الجواب أنه يجب على هذه المرأة السائلة أن تحجب وجهها عن أخي زوجها، ولو أدى ذلك إلى غضبهم وإلى هجرهم، لكن هي عليها أن تقوم بالواجب من صلاة الرحم، وإذا قصروا فالإثم عليهم.
بارك الله فيكم. في سؤال أخير لها تقول: ما حكم الاستناد على المصحف عند الكتابة؟
الاستناد يعني الاتكاء على المصحف عند الكتابة لا بأس به إذا لم يقصد بذلك الإهانة، والغالب أن الكاتب لا يقصد الإهانة، لكن خير من ذلك أن يجعل المصحف أمامه بين يديه ويكتب عليه إذا كان يريد أن ينقل من المصحف شيئا. أما إذا كان يريد أن يكون المصحف متكئا للورقة التي يكتب عليها فإننا نقول لا تفعل، لأن في هذا استخداما للمصحف قد يكون مشتملا على شيء من الإهانة، وليأتي الإنسان بشيء آخر يتكئ عليه عند الكتابة نعم.
نعود إلى رسالة المستمع جمال بسيوني محمد، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، يقول في هذا السؤال بأنه صلى في مسجد بجوار سكنه، يقول وفي صلاة المغرب نزل مطر خفيف لا يعوق الناس بالذهاب إلى المسجد، مع العلم أن الطريق مسفلت وجمع الإمام المغرب مع العشاء، فتركت الصلاة معهم ولم أجمع العشاء، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، مع العلم بأن الإمام لم ينبه أنه سوف يجمع المغرب مع العشاء.
أما الفقرة الثانية وهي قوله مع العلم بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغرب، فإن هذا لا يضر، يعني أنه لا يلزم المأمومين أن ينوي الجمع عند الإحرام بصلاة المغرب، فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع سواء نوي أم لم ينوى، كما أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر سواء نوى القصر أم لم ينوى، يعني العبرة بوجود السبب. وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع، فإذا رأى أنه مبيح للجمع سار له أن يجمع، وأنت لك أن تجمع معه، لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة، إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع فهنا نقول الأفضل أن لا تجمع معه ما دمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع لكون المطر خفيفا، فاخرج وصلي في المسجد الآخر الذي لا يجمع.
بارك الله فيكم. أيضا المستمع يسأل،
ولكن هنا نقول لو خفت أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت فصلي معهم وانوها نافلة، وصلي العشاء في وقتها في المساجد الأخرى.
طيب، في سؤاله الأخير يسأل عن موانع الإجابة، يرجو بهذا إفادة مأجورية.
موانع الإجابة عن الحسية أن يكون الدعاء مشتملا على ظلم، مثل أن يدعو على شخص وهو غير ظالم له، أو يدعو بقطيعة رحم، أو يكون ممن يأكل الحرام، فإن أكل الحرام من أقوى موانع الإجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعاء آكل الحرام المتغذي به اللابس له، مع أنه قد أتى بأسباب إجابة الدعاء. فأكل الحرام من أقوى موانع الإجابة، سواء كان هذا الحرام حصل بالغش أو الكذب أو الربا أو الظلم أو غير ذلك.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أخوكم في الله ألف عين محمد، سوداني، كتب الحقيقة بأسلوبه الخاص، يقول في هذه الرسالة: سؤالي، حججنا مع والدي عام 1401 أول مرة نحج فيها، ولما أحرمنا وطفنا طواف القدوم قصينا من شعر الرأس، وكنا محرمين بالحج مفردين، والوالد رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض، فأنا أعمل هنا وقد صمت 10 أيام في الرياض والوالد ما لم يصم، أرجو إفادتي في ذلك، وما هو المطلوب مني ومن والدي؟ بارك الله فيكم.
ليس عليك ولا على والدك شيء، وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل، لم تريد به التحلل من الإحرام لأنكما مفردان للحج، والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق أو قصر. وكل من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا فليس عليه إثم وليس عليه فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم، وقوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم، وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الآثم. والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك.
يقول في هذا السؤال الأخير: في اليوم العاشر قدمنا لرمي الجمرات، أي جمرة العقبة، ووجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم ورجعنا، وظهر لي فيما بعد بأننا رمينا في الهواء، أرجو أيضا الإفادة بذلك، وما هو المطلوب منا؟
المطلوب منكم إذا كنتم لم تعيدوا الرمي على وجه صحيح أن تذبحوا فدية في مكة وتوزعوها على الفقراء هناك، هكذا قال أهل العلم في من ترك واجبا، والرمي من الواجبات أي من واجبات الحج.
هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من الإمارات، يقول: والدي عنده مكائن وقرر هو وشركاؤه ببيعها، وإحدى هذه المكائن فيها عيب، فهل علي إثم أن أبيعها دون إخبار المشتري بالعيب خوفا من غضب والدي؟ أرجو بهذا إفادة.
لا يحل لأحد أن يبيع سلعة معيبة إلا مبينا عيبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام فإذا في أسفله بللا، مر على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام فإذا في أسفله بلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: هل جعلته فوق ليراه الناس؟ أو كلمة نحوها. ثم قال: من غش فليس منا. وكاتم العيب كالمدلس بل أشد، وعلى هذا فلا يحل لك أن تبيع هذه المكينة التي فيها العيب إلا مبينا عيبها، حتى لو أمرك أبوك أن تبيعها بدون بيان فإنه لا يحل لك أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا حرام وأن الكسب من ورائه حرام، وتقول له: سأبين عيبها والرزق الذي يريده الله لك سوف يأتيك. فإن أصر على بيان العيب فقل له: لا أستطيع أن أبيعها لأن ذلك حرام علي وأنا مأمور، وحرام عليك أيضا وأنا مأمور ببرك، ومن برك أن أمنعك من هذا الظلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. نعم.
يقول في سؤاله الثاني: هل علينا زكاة مع العلم أننا أن شراء المكائن لم يمر عليها حول وقد خسرنا؟
نعم، إذا كانت هذه المكائن للتجارة فعليكم الزكاة وإن لم يمر عليها حول، ما دام رأس المال الذي اشتريتم به المكائن قد أتى عليه الحول، وذلك لأن عروض التجارة يتبادلها الناس ولا يشترط فيها الحول، الحول لرأس المال الأصلي، متى تم حوله وجبت الزكاة. وأما إذا كانت المكائن قد اشتريتموها للعمل عليها ولكن رغبتم عنها إلى مكان أخرى، أو عدلتم عن الحرث بها أو عن استعمالها ثم بعتموها، فهنا يبتدئ حول الزكاة من جديد، فإذا تم الحول بعد بيعها وقبض ثمنها وجبت عليكم الزكاة.
نعم. بارك الله فيكم. هذا سوداني رمز لاسمه بعين ألف، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة توضح بأن الله إذا أحب عباده ابتلاهم؟ أرجو أن توضحوا لي ذلك مأجوري.
نعم، وردت أحاديث في ذلك أنه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، ويدل لذلك الأمر الواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى أنبياءه ورسله ببلايا عظيمة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك، يعني تأتيه الحمى كما يوعك الرجلان منه، وحتى إنه عليه الصلاة والسلام أوذي من قومه ومن غيرهم إيذاء شديدا، ولهذا قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وابتلى الله تعالى أيوب حتى قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. والقصص القرآن في هذا كثير، وأهل الله وأحبابه إذا ابتلاهم الله عز وجل بشيء قاموا بوظيفة هذا الابتلاء فصبروا وانتظروا الفرج من الله واحتسبوا الأجر على الله عز وجل، فحصل لهم بذلك رفعة المقامات. ومن المعلوم أن البلاء يحتاج إلى صبر، وأن الصبر منزلة عالية لا تنال إلا بوجود الأسباب التي يصبر عليها. فلهذا كان الله عز وجل يبتلي الرسل والأنبياء والصالحين من أجل أن ينالوا مرتبة الصبر، نعم، ويوفقهم للصبر من أجل أن ينالوا مرتبة الصابرين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع صلاح من العراق يقول بأن كثيرا من الناس عندنا في مجتمعنا يحلفون بغير الله، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. لذا أرجو أن تنصحوا هؤلاء الناس بارك الله فيكم.
نعم، الحلف بغير الله معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونوع من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يحلف الإنسان بالله إذا أراد أن يحلف، على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان والحلف. يقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فإن من أحد معانيها أن لا تكثر الحلف بالله عز وجل. ولكن ما يجري على اللسان بلا قصد لا يؤاخذ عليه الإنسان، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقوله في الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعلى من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن لا يعود لمثل ما جرى منه.
نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ برسالة من المستمع صلاح يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، فبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يأخذون الرشوة من الناس وإن كانوا يصلون؟ هل صلاتهم وزكاتهم وصيامهم تنفعهم؟ أرجو منكم النصح والتوجيه حول هذا.
الرشوة من السحت، وهي أخذ المال على ما يجب بذله على المرتشي، وتكون في القضاء وتكون في الإمارة وتكون في الوزارة وتكون في الإدارة وتكون في كل عمل. كل إنسان يأخذ على ما يجب عليه شيئا من المال فإنه مرتشي. وأكل السحت مشابهة لليهود، فإنهم هم السماعون الكذب الأكلون للسحت. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الراشي والمرتشي. والواجب على الأمة الإسلامية أن يقوموا لله تعالى بالقسط، وألا يقدموا من أعطاهم الرشوة. ولنا هنا نظران: النظر الأول في المرتشي أي آخذ الرشوة، وهذا حرام عليه أخذ الرشوة بكل حال. والنظر الثاني للراشي الباذل للرشوة، فهذا إن بذل الرشوة ليتوصل إلى باطل أو يعتدي على أحد هو أحق منه بما يطلبه فإنه داخل في اللعنة وحرام عليه أن يفعل. نعم. وإن بذل هذه الرشوة ليتوصل إلى حقه الذي هو مظلوم فيه فإنه لا حرج عليه في هذا، ويكون الإثم على آخذ الرشوة الذي هو المرتشي. وإذا دخلت الرشوة في المصالح، في مصالح الأمة، فسدت الأمة واختلت وانتثر نظامها وآلت إلى الهلاك والدمار، نسأل الله العافية.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
إذا استعرضنا بعض من أسئلته، بقي له سؤال في هذه الحلقة. يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا سهى الإمام فوقف في الركعة الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول، وهل يجب على المأمومين أن يقولوا له سبحان الله أم لا؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السهو في الصلاة أمر لا يلام عليه الإنسان، لأن كل بشر ينسى، ولهذا وقع من أكمل الناس خشوعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نسي في صلاته فصلى مرة خمسا، وصلى مرة ركعتين وسلم من صلاة الظهر أو العصر، وترك التشهد الأول مرة فقام عنه ولم يجلس، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وسجود السهو يخفى حكمه على كثير من الناس، لا أقول على العامة فقط، ولكن على العامة والخاصة قد يشكل عليهم شيء من أحكامه. والذي يجب على الأئمة خاصة أن يعرفوا أحكام هذا الباب، حتى إذا وقعوا فيه عبدوا الله تعالى فيه على بصيرة. ومن ثم فإني أحب أثناء جوابي على سؤال السائل أن أذكر شيئا من أحكامه ملخصا.
طيب،
فأقول: أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا في غير محله، أو سجودا في غير محله، أو جلوسا في غير محله، أو قياما في غير محله، مثل أن يركع في الركعة الواحدة ركوعين، أو أن يسجد ثلاث سجدات، أو أن يقوم في محل جلوس، أو أن يجلس في محل قيام. هذه الزيادة إن تعمدها الإنسان، أي تعمد أن يركع مرتين أو أن يسجد ثلاثا أو أن يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام، إن تعمد ذلك بطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن ركوعين في ركعة في غير صلاة الكسوف، أو ثلاث سجدات في ركعة، ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون باطلا مردودا. وأما إذا وقع منه سهوا فإن صلاته لا تبطل، لكن عليه أن يسجد للسهو، ويكون سجوده بعد السلام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته فصلى خمسا سجد سجدتين بعدما سلم، حينما ذكروه بذلك بعد سلامه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدتين بعد أن ذكروه بالزيادة لم يقل: وإذا زاد أحدكم فليسجد قبل أن يسلم، بل أقر الأمر على ما هو عليه. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة الرباعية الظهر أو العصر فذكروه، فأتم صلاته وسلم، ثم سجد سجدتين بعد ما سلم، وهذا سجود لزيادة، لأن الإمام زاد التسليم في أثناء الصلاة. فنأخذ من هذا قاعدة: أن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام. وكما أن هذا مقتضى الدليل الأثري، أي مقتضى ما جاءت به السنة، فهو أيضا مقتضى الدليل النظري، وهو أن يكون السجود بعد انتهاء الصلاة، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. هذا حكم السجود عن الزيادة. أما السجود عن النقص ولا يكون هذا إلا في نقص الواجبات، فإنه يكون قبل السلام. مثال ذلك: لو نسى الإنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، فإنه يسجد للسهو قبل السلام وتصح صلاته، وكذلك لو نسي التشهد الأول كما في سؤال السائل حتى قام واعتمد فإنه لا يرجع إليه بل يستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك وهو السبب الثالث، فالشك إما أن يكون بعد انتهاء الصلاة أو يكون وهما لا حقيقة له، أو يكون من شخص يكثر منه الشكوك بحيث لا يصلي إلا ويقع منه الشك. ففي هذه الأحوال الثلاث لا يعتبر شيئا، أي لا يعتبر هذا الشك شيئا. فلو أن المصلي لما سلم شك هل صلى صلاة تامة أو ناقصة فإن هذا الشك لا يضره، لأنه قد انتهى من عبادته، والأصل أنه إنما أتى بها على الوجه المطلوب، فلا يؤثر هذا الشك. ولأنه لو فتحنا هذا الباب لتسلط الشيطان على كل فاعل عبادة يشككه فيها بعد أن ينتهي منها، فنسد الباب على الشيطان ونقول الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. نعم لو تيقن فهنا يعمل بيقينه. ولنضرب لهذا مثلا، لو أن متوضئا توضأ ولما انتهى شك هل مسح رأسه أم لم يمسح، نقول له لا أثر لهذا الشك، امضي لما تريد ووضوءك تام، إلا إذا تيقن أنه لم يمسح رأسه فحينئذ يعمل بيقينه ويمسح رأسه ويغسل رجليه إذا ذكر في زمن قريب. وكذلك في الصلاة، لو سلم الإنسان من صلاة الظهر وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، نقول هذا الشك لا أثر له، ولا تلتفت له، ولا تسجد للسهو، ولا تأتي بركعة، انتهى العمل. إلا إذا تيقنت أنك لم تصلي إلا ثلاثا فحينئذ تأتي بالرابعة وتسجد للسهو وتسلم، إن ذكرت ذلك في وقت قريب. وإن ذكرت بعد مضي مدة طويلة فإنه يجب عليك إعادة الصلاة من أولها. الشك الثاني مما لا يعتبر أن يكون الإنسان كثير الشكوك، فهنا لا يعتبر الشك ولا تفتو إليه، لأن كثير الشكوك خارج عن الطبيعة الأصلية للبشر، فيكون هذا الشك مرضا ووسواسا لا تفتو إليه. وعلى هذا فإذا كان الإنسان كلما صلى شك هل أتم أم لم يتم، نقول لا تتفت لها الشك، ألغه ولا كأنه شيء. الثالث، إذا كان الشك وهما، يعني مجرد وهم ليس ترددا حقيقيا، فإنه لا يتفت إليه أيضا ولا يؤثر عليه، لأنه نوع من الوساوس. بقي علينا إذا كان الشك حقيقيا في أثناء الصلاة، بأن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن نقول لا يخلو هذا الشك من حالين: الحالة الأولى أن يكون لديه ترجيح بين الطرفين فيعمل بالراجح ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية أن لا يكون ثم ترجيح، بل الشك متساوي الطرفين، فيبني هنا على الأقل لأنه متيقن ويتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام. وبهذا عرفنا أن الشك تارة يسجد له قبل السلام وتارة يسجد له بعد السلام. فإن كان الشك فيه ترجيح لأحد الاحتمالين عمل بالراجح وأتم عليه وسجد بعد السلام، وإن كان الشك ليس فيه ترجيح لأحد الاحتمالين بل هما سواء، فإنه يعمل بالأقل ويتم عليه ويسجد السهو قبل السلام. وبهذا التفصيل جاءت السنة، وعلى هذا نضرب مثلين. المثل الأول: رجل يصلي الظهر وشك هل هذه هي الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها هي الرابعة، فنقول هذه آخر ركعة من ركعاتك فسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. ترجح عنده أن هذه هي الثالثة، نقول هذه هي الثالثة فأتي بركعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام. هذا مثال. المثال الثاني: رجل يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثالثة أو الرابعة، ولم يترجح عنده شيء، لم يترجح عنده شيء، ففي هذا الحال نقول اجعلها الثالثة لأنها الأقل، وأتم الصلاة يعني ائتي بالرابعة واسجد للسهو قبل السلام، لأن الشك هنا ليس فيه ترجيح، والشك الذي ليس فيه ترجيح يبني فيه الإنسان على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. وهنا مسألة: لو أن الإنسان بنى على اليقين أو على المترجح ثم تبين له أنه مصيب فيما فعل، فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ فيه قولان لأهل العلم، فمنهم من قال لا يسجد لأن الشك زال باليقين وتبين أن فعله ليس فيه زيادة ولا نقص، ومنهم من قال يسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه، فجبرا لهذا التردد يسجد للسهو. مثال ذلك: رجل يصلي الظهر فشك هل هو في الثالثة أو في الرابعة، شكا مترددا فيه ليس فيه ترجيح، فماذا نقول له؟ نقول ابن على اليقين وهو الأقل، اجعل هذه هي الثالثة وأتي بركعة. ففعل، فلما كان في التشهد الأخير ذكر أن هذه الرابعة يقينا، فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ فيه الخلاف الذي ذكرته، فإن سجد فهو خير وإن ترك فلا حرج عليه.
بارك الله فيكم. هذا مستمع سوداني أحمد حسن يقول: ما حكم الصلاة بالنعال فضيلة الشيخ؟
الصلاة بالنعال سنة،
نعم،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود الذين لا يصلون في نعالهم، ولكن هذه السنة إذا كان يترتب عليها أذى بحيث لا يقوم الناس بما أمروا به من النظر في نعالهم عند دخول المسجد، فإن وجدوا فيها أذى أماطوه وصلوا فيها، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفتح على الناس ما فيه الأذى، وحينئذ يكون ترك السنة لتفادي ما يخشى من الأذى، ولا حرج في ترك السنة لمثل هذا، ولكن ينبغي أن تحيى هذه السنة بأن تذكر للناس أحيانا حتى يتبين الحق ولا ينسى. وقد كان بعض العامة يستنكر استنكارا عظيما أن يصلي الإنسان في نعليه، ولكنهم لا يستنكرون أن يصلي في خفيه. لماذا؟ لأنه كان من العادة عندهم أن يصلي الرجل في خفيه، وليس من العادة أن يصلي الرجل في نعليه، مع أن السنة في هذا وهذا سواء، فمن كان عليه خفان فالأفضل أن يصلي فيهما، ومن كان عليه نعلان فالأفضل أن يصلي فيهما. ولكن إذا خشى المحذور الذي أشرت إليه فلا حرج في ترك هذه السنة. ومن المعلوم أننا لو فتحنا للعامة هذا الباب لتهاونوا بالمساجد ودخلوا في نعالهم وكلها أذى كلها ماء، فلطخوا بها المسجد وأفسدوا بها الفرش. فلهذا ترك الناس الصلاة في النعلين مخافة هذا المحذور، لا رغبة عن السنة، لأن كل مؤمن لا يمكن أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما يخشى من ضرر أكبر. وترك السنة خوفا من الفتنة ومن الضرر قد جاءت به السنة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام حدث عائشة رضي الله عنها قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة وخوفا مما يترتب عليه من مفسدة أكبر من إعادة بنائها على قواعد إبراهيم. وكذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستمرار في صيامه في رمضان وهو مسافر، لأنه شق على الناس الصوم. فقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر في رمضان أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما تفعل، وكان صلى الله عليه وسلم صائما فدعا بماء بعد العصر وهو على راحلته فشربه والناس ينظرون إليه فأفطر الناس. فهنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستمرار في الصوم مع أن ذلك والله أعلم هو رغبته من أجل حاجة الناس إلى الفطر. فعلى كل حال يكون الجواب أن الصلاة في النعلين سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ولكن إذا خيف من فعل هذه السنة أن تكون مفسدة تعود على المسجد أو أذية للمصلين فلا حرج في ترك الصلاة في النعلين، لكن يجب أن يكون ذلك معلوما عند الناس بحيث يبين أهل العلم للناس أن الصلاة في النعلين سنة. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع السوداني يقول: هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس؟
نعم، إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس فصلي ركعتين، وإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فصلي ركعتين. وذلك لأن صلاة الركعتين لدخول المسجد صلاة ذات سبب، وكل صلاة لها سبب، فإنها تفعل في وقت النهي لأنه لا نهي عنها. النهي إنما ورد عن النفل المطلق الذي لا سبب له، بحيث يقوم الإنسان يتطوع بدون سبب. فهنا ينهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التالية من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، والعبرة بصلاة الرجل نفسه لا بصلاة الناس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول. أما الوقتان الأولان وهما من طلوع من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح فهما معلومان، وأما وكذلك من صلاة العصر إلى الغروب، وأما الثالث وهو من قيامها حتى تزول فهو ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق، فإن الشمس إذا توسطت السماء ظن الظان أنها قائمة، أي أنها لا تتحرك ولا تسير لأنها صارت في أوج السماء، فهنا يقف الناس عن الصلاة لمدة 10 دقائق تقريبا حتى تزول، ثم يرتفع النهي. هذه أوقات النهي، ولكنه لا نهي عن صلاة لها سبب، كتحية المسجد وإعادة الجماعة. يعني لو صليت في مسجدك ثم أتيت إلى مسجد آخر لدراسة علم أو شهود جنازة ووجدت الناس يصلون فإنك تصلي، وكذلك ركعة الطواف، إذا طاف الإنسان في أوقات النهي فإنه يصلي ركعتين لأن لهما سببا. وكذلك سنة الوضوء، فإن الإنسان إذا توضأ يشرع له أن يصلي ركعتين، فإن من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فالخلاصة أن من دخل المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر قبل غروبها فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا نهي في ذلك ولا في أي صلاة نافلة لحسب. أما الفريضة فليس عنها نهي إطلاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلو ذكر الإنسان بعد صلاة العصر أنه صلى الظهر بغير وضوء فإنه يصلي الظهر ولو بعد صلاة العصر، لأن الفريضة ليس عنها وقت نهي، بل متى ذكرها إن كان ناسيا صلاها، ومتى استيقظ إن كان نائما صلاها.
بارك الله فيكم. في سؤال له يقول فضيلة الشيخ: ما حكم وضع المصحف في على الأرض فوق فرش المسجد؟ فقد أفتى أحدهم بأن وضعه يؤدي إلى الكفر.
لا بأس به ولا حرج فيه إذا وضعه على وجه ليس فيه إهانة، مثل أن يضعه بين يديه أو إلى جنبه، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس بكفر. أما لو وضعه بين قدميه وحاش لأحد أن يفعل ذلك وهو مؤمن، فهذا لا شك أنه إهانة لكلام الله عز وجل. وإنني بهذه المناسبة
نعم تفضل
أحذر من أن يفتي الإنسان بغير علم.
أيوة فتوى،
لأن الفتوى بغير علم قول على الله بغير علم، وقد قرن الله القول عليه بغير علم بالشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في الحديث: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. ولا يحل لأحد أن يتكلم عن شريعة الله إلا بعلم يعلم به أن هذا من شريعة الله أو أن هذا مخالف لشريعة الله. ولا يحل لأحد أيضا إذا كان جريئا أن يجرؤ على التكفير إلا بدليل واضح صريح، لأن التكفير معناه إخراج الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، فالأمر عظيم. وإذا كان ليس بإمكان أحد أن يقول عن الشيء الحلال إنه حرام أو عن الشيء الحرام إنه حلال، فليس بإمكان أحد أن يقول عن الشخص المسلم إنه كافر، بل قد يكون هذا أعظم، لأنه يترتب على القول بالكفر مسائل كبيرة عظيمة. فالكافر مثلا لا يزوج ولا يكون وليا في زواج ولا يكون وليا على أولاده، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث عند أكثر أهل العلم. فالأمر ليس بالهين والتكفير صعب. فعلى كل حال نصيحتي لإخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم، فلا يقولوا على الله ما لا يعلمون ولا يتكلموا بشيء لا طاقة لهم به. وإذا كانوا يستعجلون الرئاسة في العلم والإمامة في الدين فقد أخطأوا، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بل لينظروا ويصبروا حتى يكونوا أهلا للإمامة في دين الله، وحينئذ يفتون الناس. ثم إني أحذر أيضا العامة أن يستفتوا إلا من علم بأنه أهل للفتية، لأنهم إذا استفتوا من لا يعلمون أنه أهل للفتية فقد يضلون بما أفتوا به من الضلال. وإذا كان الإنسان لو مرض لم يذهب إلى أي واحد ليطلب العلاج عنده، وإنما يذهب إلى الأطباء المعروفين، فكذلك في دين الله إذا أشكل عليه شيء لا يذهب إلى أي واحد من الناس ويستفتيه. وما أكثر ما يعرض من الفتاوي الخاطئة، فأحذر إخواني هؤلاء وأقول أسأل الله أن يجعلكم إمامة في الدين، أئمة في الدين، وأنتم تستحقون الإمامة، واحرصوا على أن تتعلموا أولا ثم تعلموا ثانيا وتفتوا الناس، فتكونوا أئمة للناس في دينهم وفي صلواتهم. كذلك أيضا أحذر إخواني الذين من الله عليهم بشيء من العلم ولكنهم ما زالوا في الطلب وفي أول الدرجة، أحذرهم من أن يتعجلوا في الفتية فيضلوا الناس بغير علم، ويندمون هم بأنفسهم إذا كبروا ورأوا أنهم قد ضلوا، فسوف يندمون، وحينئذ لا ينفع الندم، لأن الفتية إذا انتشرت صعب جدا أن تختفي. وقد يقول من وافقت الفتية هواه، قد يقول بأني لا أرجع عن هذه الفتية ولو رجع المفتي بها، لأني لا أدري الصواب في أول قوليه أو في آخرهما. فالأمر خطير، خطير للغاية. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج عبد الله أحمد، يقول فضيلة الشيخ لكلمة الإخلاص شروط وأركان، فإذا لم يأتي بها المسلم كاملة فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة الإخلاص هي قول لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه، لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم، كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن لا بد من أن يكون الإنسان معتقدا لمعناها في قلبه، مؤمنا به، قائما بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، وهو التعبد لله وحده لا شريك له، بحيث لا يشرك معه في عبادته ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا سلطانا حاكما ولا غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتكفير في أمور تقع ممن قال لا إله إلا الله، مثل كفر تارك الصلاة، فإن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكفر، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم والمعنى الصحيح، بل والنظر الصحيح. وهذه مناسبة لما وعدنا به سابقا من أننا سنتكلم بإسهاب عن حكم تارك الصلاة، حيث بينا فيما سبق أن كفر تارك الصلاة تهاون وكسلا، ومقتضى دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، وأن ما خالف ذلك لا يخلو من واحد من أمور خمسة: إما أن لا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون وقع من قوم معذورين بجهلهم، وإما أن يكون مقيدا بقيد يمتنع معه أن يترك الصلاة، وإما أن يكون ضعيفا، وإما أن يكون عاما لكنه مخصوص بأدلة تكفير تارك الصلاة. وبينا أيضا فيما سبق بأن المراد بترك الصلاة تركها بالكلية، وأما من كان يصلي ويخلي أي أنه يصلي أحيانا ويدع أحيانا فإنه لا يكفر. نحن الآن نسوق ما تيسر لنا من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن هذه الآية الكريمة شرطت لثبوت الأخوة في الدين من المشركين ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يتوبوا من الشرك، والشرط الثاني أن يقيموا الصلاة، والشرط الثالث أن يؤتوا الزكاة. ومن المعلوم أن ما رتب على شرط فإنه يتخلف بتخلف هذا الشرط، فإذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة الدينية إلا بكفر مخرج عن